الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فكنا قد وقفنا في منار السبيل بشرح الدليل على ما ذكره المصنف رحمه الله في باب عشرة النساء من كتاب النكاح، فنبدأ على بركة الله تعالى، نسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه، ولا أما بعد، اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب عشرة النساء. يلزم كل من الزوجين وعشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى وألا يمطله بحقه، لقوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، وقوله: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. قال بعضهم: التماثل هنا في تأدية كل منهما ما عليه لصاحبه. وفي حديث: استوصوا بالنساء خيرا، رواه مسلم. وحق الزوج عليها أعظم من حقها عليه، لقوله تعالى: وللرجال عليهن درجة. وحديث: كنت آمرا أحدا يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، رواه الترمذي. وليكن غيورا من غير إفراط، حديث جابر بن عتيك مرفوعة: إن من الغيرة ما يحب الله، ومن الغيرة ما يبغض الله، ومن الخيلاء ما يحب الله ومنها ما يبغض الله. فأما الغيرة التي يحب الله فالغيرة في الريبة، وأما الغيرة التي يبغض الله فالغيرة في غير الريبة. الحديث، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وإذا تم العقد وجب على المرأة أن تسلم نفسها لبيت زوجها إذا طلبها وهي حرة، وأما الأمة مع الإطلاق فلا يجب تسليمها إلا ليلا نص عليه. قال رحمه الله: يمكن الاستمتاع بها كبنت تسع، نص عليه في رواية أبي الحارث، وذهب في ذلك إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بعائشة وهي بنت تسع سنين، وإن لم تشترط دارها فإن شرطتها فلها الفسخ إن نقلها عنها للزوم الشرط، ولا يجب عليها التسليم إن طلبها وهي محرمة بحج أو عمرة أو مريضة أو صغيرة أو حائض. وقال لا أطأ، لأن هذه الأعذار تمنع الاستمتاع بها ويرجى زوالها، أشبه ما لو طلب تسليمها في نهار رمضان. فإن طرأ الإحرام أو المرض أو الحيض بعد الدخول فليس لها منع نفسها من زوجها مما يباح له منها.
قوله رحمه الله: باب عشرة النساء. إنما كان الخطاب للرجال لأن لهم القوامة ولهم المسؤولية، فكان الخطاب موجها إليهم في أنه ينبغي عليهم الإحسان إلى النساء، فإنهن ضعيفات أسيرات، وهن كن في بيوتات أهلهن معززات، فعلى الزوج أن يحسن عشرتها، وذلك بأن يكون كفءا لها فيما يتعلق بحقوق الزوجية، وأن يكون أبا حنونا عليها، وأن يكون أيضا أخا معاونا لها، ونحو ذلك من الأمور التي هي من لوازم الرجولة والمروءة فضلا عن الديانة. وذكر المصنف رحمه الله أنه يلزم كلا من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف، والمعروف هنا يدخل فيه المعروف الشرعي، وهو أن حق الزوج الطاعة، وأنها لا تخرج من بيت الزوجية إلا بإذنها، وأن لا تدخل أحدا في بيته إلا بإذنه، وأن لا تنفق نفقة لغيرها إلا بإذنه، ونحو ذلك من المعروفات الشرعية التي جاء في النص الشرعي التنصيص والتعريف عليها. والأمر الثاني الذي يدخل في كلمة بالمعروف: المعروف عرفا. فإن كان من المعروف عرفا أن هذه المرأة يسكن ينبغي عليه أن يسكنها في مكان مماثل لها بحسب عرفها، وأن يلبسها بحسب عرفها وأن يطعمها بحسب عرفها. هذا كله من معاشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة. وهكذا المرأة عليها من المعروف الشرعي أن تخفض صوتها وأن تطيع زوجها وأن لا تصوم مع وجوده إلا بإذنه. ونحو ذلك من المعروف العرفي أيضا أن ما يكون معروفا في العرف من طاعة الزوج وليس فيه مخالفة للشرع فعليها أن تطيعه. والإنسان سواء كان رجلا أو امرأة لا بد أن يكون له أصحاب. وحينئذ إذا كان الرجل له أصحاب فليتخذ زوجته خير صاحبته، والمرأة لها صاحبات فعليها أن تتخذ زوجها خير صاحب، وهكذا تكون سفينة النجاة بين الأسرة بإذن الله تبارك وتعالى. ومن العجب ما نرى من بعض الرجال أنهم من أحسن الناس صحبة لأصحابهم وأسوأهم عشرة لنسائه، سواء ما يتعلق بأمه أو زوجته أو أخته أو ابنته. وقد نرى العكس أيضا في بعض النساء، فإذا كان الرجل أو المرأة يبتسمون لمن يرون من المعارف والأصحاب فإن هذه البسمة الأولى بها الزوج. وإذا كان الرجل أو المرأة يخفضون أصواتهم عند أصحابهم فإن ذلك بين الزوجين أولى وأحرى. وينبغي على كلا الزوجين كف الأذى، وكف الأذى يشمل الأمرين، يشمل كف الأذى القولي، فلا يجوز للزوجين أن يغمز ولا أن يلمز ولا أن ينبذ، فضلا عن أن يسب أو يشتم. والأمر الثاني كف الأذى باليد، فليس للزوجة أن تمد يدها على زوجها مطلقا، فإن هذا خلاف الزوجية وخلاف الطاعة. وليس للرجل أن يمد يده عليها إلا في حدود ضيقة ذكرها الشارع في قوله جل وعلا فعظوهن واهجروهن في المضاجع، ثم قال واضربوهن، وهذا الضرب يكون فيما لا يخدش لحما ولا يكسر جلدا. وقوله وألا يمطله بحقه، مطل فلان حق فلان يعني ما طله، فلا يجوز تأخير الحقوق. فإذا كان من حق الزوج الاستمتاع فليس لها أن تتمنع، وإذا كان من حق الزوجة المهر فليس له أن يتمنع. إذا كان من حق الزوج أنها تتجمل له فليس لها أن تخرج تفلة أمامه وتتجمل أمام الغير. وإذا كان من حقها أنه يتجمل لها ليس له أن يترك التجمل لها ثم يتجمل للناس. وهذا كله مبني على النصوص الشرعية. قال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف، وقال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وقال صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا، أن يوصي بعضكم بعضا، أن يحسن الإنسان إلى امرأته إلى أخته إلى ابنته وإلى أمه. وهنا ذكر المصنف مسألة وهي أي الحقين أعظم وأكبر، حق الزوجة أم حق الزوج؟ الذي عليه جماهير الفقهاء أن حق الزوج أعظم، أن حق الزوج أعظم، قوله جل وعلا وللرجال عليهن درجة. وهذه الدرجة التي استحقها الرجل هي لسببين، لسبب مالي ولسبب فطري. السبب المالي لقوله جل وعلا بما أنفقوا من أموالهم، وأما السبب الخلقي فلأن الرجل أقدر على مسك نفسه وأقدر على أن يكون مقدما في المصائب وفي البلاءات، وأن يكون مقدما في ما تتعرض له المرأة من الأذى ونحو ذلك، فكان حق الرجل أعظم. وهنا لا بد من التنبيه أن المرأة إذا كانت ترى أن لأمها عليها حقه وهذا لا شك أنه عظيم فلتعلم المرأة أن حق زوجها أعظم من حق أمها وأعظم من حق أبيها عليها فكيف تعامل أمها وكيف تعامل أباها فكذلك عليها أن تعامل بعلها وزوجها ورجلها حتى قال صلى الله عليه وسلم كما في قصة معاذ ابن جبل رضي الله عنه قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها وهذا الحديث الذي هو في تمام الصحة دليل عظيم على فضل حق الزوج على الزوجة وذكر المصنف رحمه الله مسألة أخرى أو قبل أن ننتقل لمسألة أخرى أريد أن أذكر أن الرجل يستحق هذه الحقوق إذا قام بحق الزوجية وحق الزوجية في الظاهر ثلاثة أمور المسكن والملبس والبيتوتة هذه حقوق الزوجية أما الزوج الذي يضيع هذه الحقوق فإنه ينقص حقه بقدر نقصانه وضياعه لهذه الحقوق ورب زوج لا تراه إلا ساهرا خارج البيت فلا تراه يؤدي حق البيتوتة ورب رجل لا ينفق على زوجته فحينئذ يضيع من الحقوق بقدر ضياعه لحقوقها وهنا أنبه النساء لأن الزوج وإن كان قد ضيع بعض الحقوق فأنت أيتها المسلمة أيتها المؤمنة كوني تقية بارة وراقب الله جل وعلا وتعاملي مع زوجك لا على الندية وإنما على القربة والزلفة إلى الله عز وجل بطاعته سواء هو أدى هذه الحقوق أو لم يؤدي فإنك تؤجرين على ذلك وهكذا الرجل لو رزقه الله زوجا زوجة ثرثارة أو غضوبة أو إلى آخره لكنه يؤدي حقوقها كاملة فإنه يؤجر على ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى وذلك لأن البلاء والابتلاء في هذه الدنيا على قسمين القسم الأول ما يتعلق بامتثال الأوامر واجتناب النواهي الشرعية القسم الثاني ما يكون في البلاءات والابتلاءات القدرية ثم ذكر المصنف رحمه الله مسألة الغيرة والغيرة بفتح الغين مصدر غار يغار غيرة والغيرة معناه أن الإنسان ينبغي عليه أن يكون محتاطا على حريمه فلا يريد أن يرى أحد شيئا من عورة زوجته أو ابنته أو أخته أو أمه هذا هو معنى الغيرة وكلما كان الرجل غيورا كلما كان محبوبا إلى المرأة لكن بشرط ألا يصل هذه الغيرة إلى الإفراط المؤدي إلى الشك في غير ما ريبته وأورد المصنف رحمه الله حديث جابر بن عتيك رضي الله عنه قال إن من الغيرة ما يحب الله وهذه هي الغيرة المحمودة ومن الغيرة ما يبغض الله وهذه الغيرة المبغوضة ثم جاء تفسير ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال فأما الغيرة التي يحب الله فالغيرة في الريبة يعني إذا حصل شك فحينئذ يغار الإنسان ويغضب على حريمه كما قال القحطاني وغيره إن لم تصن تلك الأسود لحومها أكلت بغير ما عوض ولا أثمان وأما الغيرة التي يبغض الله فالغيرة في غير الريبة وهو أن الإنسان يكون شكاكا عياذا بالله تبارك وتعالى ثم انتقل المصنف إلى مسألة أخرى وهي متى تسلم المرأة نفسها لزوجها الذي عليه الجماهير أنه عند تمام العقد اللهم إلا أن يكون في العقد شرطا الشرط ملزم فإن كان المعقود عليها بنت 9 سنين فما فوق، فإن كانت بالغة فبالاتفاق يجوز الاستمتاع بها، وأما إن لم تكن بالغة فليس له الاستمتاع بها. قوله إن لم تشترط دارها، وهذه مسألة أيضا متعلقة بشروط في العقود، وهو أن ولي المرأة أو المرأة إذا اشترطت شيئا في العقد فإن ذلك ملزم، فلو اشترطت أنها لا تخرج من دار أبيها أو من دارها فلها ذلك، فإذا طلبت الزوج منها أن تسلم نفسها في غير دارها فلها أن تتمنى. قال ولا يجب عليها التسليم إن طلبها وهي محرمة، لأنها مشغولة بماذا؟ بالإحرام، بعبادة ربها عز وجل، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلا يجوز للمرأة أن تسلم نفسها وهي محرمة، لأنه لا يجوز للمحرمة ولا للمحرمة الوقاع والجماع، لقول الله جل وعلا فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وكونها لا تسلم نفسها وهي في حال الإحرام أشبه ما يكون فيما لو كان في الصلاة أو كان في الصوم الفرضي، فليس لها أن تسلم نفسها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والخطاب هنا موجه للولي ولا يجب عليها التسليم، الخطاب موجه إليها إن كانت بالغة، وإلى الولي إذا كان مشترطا، وإذا كانت مريضة أو صغيرة أو حائض فكذلك لا يجب أن تسلم أو أن تسلم نفسها له، لأن المريضة لا يمكن الاستمتاع بها، وهكذا لو كانت صغيرة وهكذا لو كانت حائض. أسأل الله عز وجل أن يحسن وأن يصلح ما بين الأزواج، وأن يرزقنا وإياكم من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وأن يجعلنا للمتقين إماما. ثم شرع المصنف رحمه الله في ذكر آداب متعلقة بالجماع بين الزوجين، وهذا من تمام حسن العشرة، فنبدأ على بركة الله.
قال رحمه الله فصل: وللزوج أن يستمتع بزوجته كل وقت على أي صفة كانت، لقوله تعالى فأتوا حرثكم أن شئتم. قال جابر رضي الله عنه: من بين يديها ومن خلفها وغير أن لا يأتيها إلا في المأتى. متفق عليه. وحديث: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه.
هذه المسألة الأولى، وهي أنه يجوز الاستمتاع بين الزوجين على أي هيئة وكيفية كانت إذا كان في المأتى، ولا يجوز للمرأة أن تتمنع اللهم إلا أن تكون مريضة أو تكون ذات حيض. نعم.
قال رحمه الله: ما لم يضرها أو يشغلها عن الفرائض، لحديث لا ضرر ولا ضرار.
إذا كان طلبه إياها يضرها لكونها تخاف المرض أو يشغلها عن فرض، فحينئذ لها أن تتمنع بحسن أدب وتلطف ولين. نعم.
ولا يجوز لها أن تتطوع بصلاة أو صوم وهو حاضر إلا بإذنه، لحديث أبي هريرة مرفوعة: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. متفق عليه.
هذه المسألة مشهورة بين الناس أنه لا يجوز للمرأة أن تتطوع بالصيام إلا بإذن الزوج، ولكن لا بد هنا أن نضيف إليه مسألتين، وهما: الأولى لا يجوز لها أن تصوم القضاء إلا بإذنه ما لم يضيق الوقت، لا يجوز لها أن تصوم قضاء الفرض إلا بإذنه ما لم يضيق الوقت. المسألة الثانية أنها لو نذرت صوم الاثنين والخميس، فالصحيح أن للزوج أن يطلب منها أن تكفر عن نذرها وأن لا تستمر، لأن حقها مقدم على الوفاء بنذرها، لأنها نذرت فيما لا تملك والله تعالى أعلم. مسألة أخرى ربما يغيب عن أذهان كثير من المسلمة، وهي أنه لا يجوز لها أن تنشغل بنوافل الصلوات مع حضور الزوج إلا بإذنه، فإذا أرادت أن تقوم الليل تستأذن ما دام أنه موجود، وإذا أرادت أن تتطوع بين الظهر والعصر وهو موجود فعليها أن تستأذن، وإذا أرادت أن تنشغل بالصلاة بين المغرب والعشاء وهو موجود فعليها أن تستأذن، وهكذا العبادات الأخرى التي تستغرق الوقت. فإذا كان الزوج موجودا وأرادت الزوجة أن تقرأ القرآن فعليها أن تستأذن، إذا كان الزوج موجودا وأرادت الزوجة أن تجلس للدعاء أو للاستغفار أو للذكر فعليها أن تستأذن، وهذه المسائل المهمة لا بد من التنبه لها. الخلاصة في هذا أن العبادات العينية هي التي لا تحتاج إلى الإذن، أما العبادات التي لم تتعين وهي من نوافل الطاعات والزوج موجود ولا ينبغي للزوجة أن تنشغل بها عنه، لأن طاعته أولى من انشغالها بنوافل الطاعات.
قال رحمه الله: وله الاستمناء بيدها كذا قال. وقال في شرح الإقناع في باب التعزير بأنه كتقبيرها.
يجوز الاستمتاع بين الزوجين على أي صورة كانت كما ذكرنا، وسواء استمنى بيدها أو بين ثدييها أو بين إليتيها، الأمر في ذلك واسع. نعم.
والسفر بلا إذنها لأنه لا ولاية لها عليه.
يجوز للرجل أن يسافر بدون إذن الزوجة، ولكن بشرط أن يترك نفقة يكفيها حتى عودته، ولا يجوز للمرأة أن تسافر إلا بإذنه. نعم.
ويحرم وطؤها في الدبر في قول أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم لحديث إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أعجازهن، رواه ابن ماجه.
أكثر أهل العلم وهو قول الأئمة الأربعة إلا ما حكي من الخلاف عن مالك، وأكثر قول الصحابة ومن بعدهم أنه يحرم وطؤ المرأة في الدبر، وذلك لأنهم استدلوا بهذا الحديث إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أعجازهن، ومن نقل عنه الجواز كما هو المشهور عن قول الإمام مالك فإنهم يضعفون هذه الأحاديث، لكن جماهير الخلف على قول جماهير السلف. نعم.
ونحو الحيض يحرم وطؤها فيه إجماعا لقوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، الآية. وحديث أبي هريرة مرفوعا: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه الأثرم.
لا يجوز إتيان المرأة في حال الحيض بالإجماع، ولا خلاف في ذلك بين العلماء لا سلفا ولا خلفا، لعموم قوله جل وعلا: فاعتزلوا النساء في المحيض. وأما الاستدلال بهذا الحديث فهذا الحديث صححه بعض أهل العلم وضعفه آخرون، لكن الآية كافية شافية. نعم.
وعزله عنها بلا إذنها نص عليه، وهو أن ينزل الماء خارجا عن الفرج لما فيه من تقليل النسل ومنع الزوجة من كمال الاستمتاع. وعن عمر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها، رواه أحمد وابن ماجه.
مسألة أن الرجل يعزل عنها ولا يريد الولد منها بدون إذنها، أما مع إذنها فهذا جائز بالاتفاق، أي إن الرجل إذا أراد أن زوجته لا تحمل وهي راضية فهذا جائز بالاتفاق، لكن إذا كانت المرأة غير راضية والرجل لا يريد الولد فهل يجوز بلا إذنها؟ الذي عليه المذهب وهو قول جماهير العلماء أنه يجوز له العزل بلا إذنها، وكذلك هل يجوز للرجل أن يمنع الزوجة من كمال الاستمتاع؟ هذا قال به بعض أهل العلم، قال به بعض أهل العلم، ولكن الصواب أنه من المعاشرة بالمعروف، أي كما يستمتع الرجل من زوجته فعليه أن يمتعها متاعا حسنا. نعم.
ويكره أن يقبلها أو يباشرها عند الناس لأنه دناء.
أما التقبيل الذي يكون أمام المحارم على الخدين وعلى الجبين ونحو ذلك فهذا لا بأس به، وإنما المقصود هنا يكره أن يقبلها أو يباشرها عند الناس تقبيل المعاشرة، تقبيل المعاشرة ومباشرة المباشرة، هذا هو الذي يكره عند الناس. هنا الكراهة كراهة التحريم، فلا يجوز للرجل أن يقبل فم زوجته ولو أمام محارمه أو محارمها، ولا أن يباشرها بمعنى يحضنها أو أمام محارمه أو محارمها، اللهم إلا إن كانت القبلة لغير الشهوة، كقبلة تقبيل المريض أو كمعانقة العائدة من سفر ونحو ذلك، فهذا لا بأس به. نعم.
أو يكثر الكلام حال الجماع قياسا على التخلي، والحديث لا تكثر الكلام عند مجامعة النساء فإنه منه يكون الخرس والفأفأة، رواه أبو حفص.
هذا لا يثبت، الصواب أن هذا لا بأس به، لا يكره الكلام حال الجماع، وأما القياس على التخلي فلا يجوز، أولا لأن التخلي كاسمه تخلي، أما الجماع فهو تحلي وليس تخلي. لماذا الجماع تحلي؟ لأنه من كمال الرجولة ومن كمال قضاء الوطر ومن كمال النسل، فلا يقاس هذا على هذا، وأما الحديث فمنكر لا يصح. نعم.
ويكره، قال وكره الوطء متجردين، لحديث إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجرد تجرد العيرين، رواه ابن ماجه.
أما الوطء متجردا فإن كان في الصحراء فلا شك أن هذه الكراهة على بابها، وهو قول جماهير العلماء، فلا يجوز للزوجين أن يتجردا تجرد الحمار في الصحراء في سفر أو في حضر، أما إذا كان في الدار فالأمر في ذلك واسع والحديث لا يصح. نعم.
ويكره بحيث يراه أو يسمعه غير طفل لا يعقل، قال أحمد كانوا يكرهون الوجس وهو الصوت الخفي، وكره نزعه قبل فراغها، لحديث أنس مرفوعا وفيه ثم إذا قضى حاجته فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها، رواه أحمد وأبو حفص.
بالنسبة لكون الزوجين يتعاشران في مكان يسمعهم الناس فهذا مكروه، أما إذا كان الطفل دون الثانية أو دون الثالثة فبحيث لا يعقل فلا بأس بذلك. نعم.
أو يحدث بما جرى بينهما لنهيه صلى الله عليه وسلم عنه، رواه أبو داود وغيره.
أما التحدث بما يجري بين الزوجين ففيه حديث صحيح دل على أن ذلك من كبائر الذنوب وليس بمجرد كراهة بل هو محرم. نعم.
ويسن أن يلاعبها قبل الجماع لتنهض شهوتها وتنال من لذة الجماع مثل ما يناله،
هذا متبادل بين الزوجين، ينبغي على الزوجين أن يتلاعبا وأن يعمل ما ينهض شهوة كل واحد منهما للآخر حتى لا يقع العين إلى الغير. نعم.
وأن يغطي رأسه عند الجماع وعند الخلاء، قال في الفروع ذكره جماعة.
ليس عليه دليل، تغطية الرأس عند الجماع ليس عليه دليل. نعم.
وأن لا يستقبل القبلة عند الجماع لأن عمرو بن حزم وعطاء كره ذلك، قاله في الشرح.
هذا أيضا ليس عليه دليل، وإنما هو مجرد قياس على الخلاء، قد ذكرت أن القياس على الخلاء لا يصح، فإن قضاء الحاجة تخلي وأما الوطر فتحلي. ما الدليل على أن الوطر تحلي؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وقوله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ليأتي أهله وله فيه أجر. نعم.
وأن يقول عند الوطء بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. قال عطاء في قوله تعالى وقدموا لأنفسكم هي التسمية عند الجماع. وعن ابن عباس مرفوع لو أن أحدكم حين يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فولد بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. متفق عليه.
هذا من السنة أن يقول الزوج بسم الله وكذلك الزوجة. نعم.
وأن تتخذ المرأة خرقة تناولها للزوج بعد فراغه من الجماع ليتمسح بها وهو مروي عن عائشة رضي الله عنها.
هذا في زمان. أما في زماننا فينبغي على المرأة أن تقرب المناديل عند نفسها. نعم.
فصل. وليس عليها خدمة زوجها في عجن وخبز وطبخ ونحوه. نص علينا أن المعقود عليه منفعة البضع فلا يملك غيره من منافعها، لكن الأولى لها فعل ما جرت به العادة. وأوجب الشيخ تقي الدين المعروف من مثلها لمثله. وفي حديث عائشة مرفوعا ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود ومن جبل أسود إلى جبل أحمر لكان نولها أن تفعل. رواه أحمد بن ماجه.
هذه المسألة وهي مسألة خدمة الزوجة، هل يجب على الزوجة أن تخدم زوجها أو لا؟ في خلاف بين السلف والخلف، والذي دل عليه الدليل هو قول الحقيق لشيخ الإسلام ابن تيمية أنه يجب عليها ما جرى به العرف والعادة. ومثال ذلك أنها إذا كانت في بيت أبيها كانت تخدم وتطبخ وتغسل وتكنس، فإذا ذهب إلى بيت زوجها تفعل هذه الأفعال. أما إذا كانت في بيت أبيها مخدومة لا تكنس لا تطبخ لا تغسل لا تكوي، إذن لا يستطيع الزوج أن يلزمها بذلك. هذا معنى قول المصنف لكن الأولى لها فعل ما جرت به العادة. هنا قال الأولى وهو المذهب، لكن اختيار شيخ الإسلام أنه يجب عليها أن تفعل ما جرت به العادة. أهي خير أم فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم أم الحسن والحسين التي أدارت الرحى حتى كلت كتفها وتعبت وسألت النبي صلى الله عليه وسلم خادما فلم يعطها، فدل على أنها تخدم في بيت علي رضي الله تعالى عنه وعنها، وهذا ما ينبغي أن يكون عليه المسلمات. وخير لها أن تنشغل في خدمة زوجها وبيتها من الانشغال بالقيل والقال والانشغال بالهواتف والنقال، حيث لا يؤدي ذلك إلى حسن الحال ولا إلى حسن المآل. نعم.
قال رحمه الله وله أن يلزمها بغسل نجاسة عليها بالغسل من الحيض والنفاس والجنابة واجتناب المحرمات إذا كانت مكلفة.
كيف يلزمها وهذا أمر واجب عليها شرعا، لكن المقصود أنه ليس لها تأخير ذلك، ليس لها تأخير، فله أن يعجلها في هذه الأمور. نعم.
ويأخذ ما يعاف من ظفر وشعر. قال القاضي رواية واحدة لأنه يمنع كمال الاستمتاع.
لكن إذا أرادت هي أن تطيل شعرها أو ظفرها ورضي الزوج فيجوز إطالة الظفر والشعر في مدة 40 يوم، أما أكثر من ذلك فلا يجوز شرعا. والمقصود هنا بالشعر الشعر الذي ينبغي إزالته كشعر العانة والإبطين. نعم.
ويحرم عليها الخروج بلا إذنه ولو لموت أبيها. حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا سافر ومنع زوجته من الخروج فمرض أبوها، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حضور جنازته فقال لها اتق الله ولا تخالفي زوجك، فأوحى الله إليه أني قد غفرت لها بطاعتها زوجها. رواه ابن بطة في أحكام النساء. وقال أحمد في امرأة لها زوج وأم مريضة قال طاعة زوجها أوجب عليها من أمها إلا أن يأذن لها، ويستحب إذنه لها في عيادة أحد والديها أو شهود جنازته لما فيه من صلة الرحم والمعاشرة بالمعروف، ومنعها يؤدي إلى النفور ويغري بالعقوق.
خلاصة هذا الكلام أن المرأة لا تخرج من بيت الزوجية إلا بإذن الزوج، ولو كان هذا الخروج لمصلحة أمها أو لموت أبيها فضلا عما دون ذلك من الأمور. وهذا من باب أولى أنها لا تخرج إلى طبيب أو إلى سوق أو إلى زيارة صاحبة إلا بإذن زوجها. وعلى الأزواج أن يتقوا الله عز وجل وأن يوصوا زوجاتهم بصلة الرحم، ولا خير في زوجة لا تصل رحمها، فعليه أن يحثها على صلة أمها وعيادتها والقيام بحاجتها ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فإن ذلك أدعى أن تقوم بحقك أيها الزوج. نعم.
لكن لها أن تخرج لقضاء حوائجها التي لا بد لها منها حيث لم يقم بها للضرورة، ولا يملك منعها من كلام أبويها ولا منعها من زيارتها، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ما لم يخف منها الضرر، فله المنع دفعا للضرر، ولا يلزم طاعة أبويها في فراقه ومخالفته، فالطاعة زوجها أحق لوجوبها عليها.
إذا كان للمرأة حوائج ولم يقضي هو حوائجها وخافت الضرر على نفسها أو على مالها فلها أن تخرج لقضاء حوائج. ومثال ذلك لو كان لها مال فقال لها اذهب وانظر إلى مالي فلم يذهب، فيجوز لها أن تخرج حفاظا على مالها لأن ذلك ضرورة. لا يجوز أيضا للزوج وإن جاز له أن يمنعها من زيارة أمه، ولكن لا يجوز له أن يمنعهما من كلام أبويها سواء بالاتصال أو بالمراسلة، ولا يجوز للزوج أن يمنع الأبوين من زيارتها في بيته، فإن هذا مخالف للمروءة ومخالف للشريعة، ما لم يخف منهما الضرر. فإذا خاف منهما الضرر وأنهما يفسدان زوجته فحينئذ يجوز له أن يمنعهما، ولا يجوز لها أن تطيع أبويها في فراقه، فإن طاعتها زوجها ألزم عليها من طاعتها أبويها. نعم.
قال رحمه الله: فصل. يلزمه أن يبيت عند الحرة بطلبها ليلة من أربع ليال.
نقف على هذا، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.